أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حكم من سافر في نهار شهر رمضان، وقلنا بأن الأقوال فيه مختلفة، كما أن الروايات متعارضة. القول الأول كان هو التفصيل بين السفر قبل الزوال فيفطر والسفر بعد الزوال فلا يفطر، هذا رأي الإسكافي ابن الجنيد والشيخ المفيد والكليني والصدوق في الفقيه والمقنع والعلامة الحدي وفخر المحققين والشهيد الأول والثاني والمشهور بين المتأخرين. القول الثاني التفصيل بين أن ينوي السفر من الليل فيفطر إذا سافر، وبينما لو لم ينوي السفر من الليل وإنما اتفق له السفر في النهار فيصوم، هذا رأي الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار والمنقول عن نهايته. القول الثالث ما عليه جماعة منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ومن المعاصرين السيد الخائن، من أنه إذا اجتمع أمران خرج قبل الزوال سافر قبل الزوال وكان ناويا للسفر من الليل، في هذا الفرق يفطر، وإلا بأن سافر قبل الزوال أو سافر قبل الزوال من دون تبييت النية من الليل فيصوم، هذا رأي الشيخ الطوسي في المبسوط. أقرأ عبارة الشيخ في المبسوط الجزء الأول صفحة 284. ومن سافر عن بلده في شهر رمضان وكان خروجه قبل الزوال فإن كان بيت نية السفر أفطر، وإن كان بعد الزوال لم يفطر، ومتى لم يبيت النية للسفر وإنما تجددت له أتم ذلك اليوم ولا قضاء عليه. ظاهره نفس تفصيل السيد الخائن. وهو مختار السيد الحكيم في مصباح المنهاج. القول الرابع كفاية أحد الأمرين، إما أن يسافر قبل الزوال أو يسافر مع تبييت النية من الليل ولو كان سفره بعد الزوال، وهذا رأي صاحب الوسائل، يكفي أحد الأمرين في الإفطار. والقول الخامس التخيير، من سافر في نهار شهر رمضان مخير يصوم أو يفطر، وهذا ما نفى عنه البعد في كتاب المدارك. القول السادس وجوب الإفطار مطلقا، وهذا قول السيد المرتضى والمنقول عن والد الصدوق. نعم. قال الكلام في الروايات، قلنا بأن هناك ست طوائف. الطائفة الأولى ما دل على التفصيل بين السفر قبل الزوال فيفطر، والسفر بعد الزوال فيصوم، كما في صحيحة الحلبي وصحيحة عبيد بن زرار. الطائفة الثانية ما دل على التفصيل بين تبييت النية، السفر مع النية من الليل فيفطر، وبين عدم تبييت النية فيصوم، وهذا دل عليه جملة من الروايات أغلبها ضعيفة وواحدة منها موثقة. أقرأ تلك الروايات حتى يتبين إشكال من يشكل بضعف سند هذه الروايات، أو يقول مثل السيد الحكيم بتقديم الطائفة الأولى لأصل كونها أصح سندا. الرواية الأولى مرسلة إبراهيم بن هاشم عن رجل، عن صفوان، عن الرضا عليه السلام، لو أنه خرج من منزله يريد النهروان. هذا البغدادي معكو، هذا سافر إلى النهروان. النهروان كان على بعد أربعة فراسخ من بغداد، مش مثلنا النهروان هاليوم. وين لعلها لطيفية، مش مدري بلي مكان معروف. وين كانت؟ على بعد من أربعة فراسخ في ذاك الزمان حسب الروايات. هيجي لو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائعا، لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والإفطار، فإن هو أصبح ولم ينوي السفر فبدا له من بعد ما أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك. صلاته قصر ولكن يستمر في صومه لأنه سافر قبل الزوال ولكن من دون تبييت النية من الليل. والرواية مرسلة. الرواية الثانية عبد الله بن عامر عن أبي نجران، عن صفوان، عمن رواه عن أبي بصير قال إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنوي السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان. هذه الرواية من مراسيل صفوان، فمن يقبل مراسيل صفوان وابن أبي عمير والبزنطي استنادا إلى شهادة الشيخ الطوسي في العدة بأن هؤلاء عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقتين، فهذه الرواية تكون معتبرة بنظره، وإلا فلا. الرواية الثالثة صفوان عن سماعة أو ابن مسكان عن رجل عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم. قد يقال بأن هاتين الروايتين ليست مطلقتين، لأن الله من قول خرجت بعد طلوع الفجر هو الخروج قبل الزوال. من خرج بعد الزوال لا يقال عنه بأنه سافر بعد طلوع الفجر. إن خرجت قبل الفجر أو بعده ينصرف عن السفر بعد الزوال. الرواية الرابعة موثقة علي بن يقطين الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام. في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزلي؟ قال: إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر، إذا خرج من منزله وإن لم يحدث نفسه من الليل ثم بدا له في السفر من يومي أتم. بعض الأعلام كالعلامة الحلي قالوا بأن هذه الروايات الأربع كلها ضعيفة، إما لإرسالها أو لأنه في سندها من ليس بإمامي عدل، وهو علي بن الحسن بن فضال وأيوب بن نوح. بل قد يقال مع غمض العين عن كون ابن فضال فطهيا، يقال بأن سند الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال يشتمل على علي بن الزبير القرشي وهو ضعيف لم يوثق. لكن السيد الخوي حاول أن يجيب عن هذا الإشكال بأن النجاشي له طريق صحيح إلى كتب ابن فضال، وهذا الطريق طريق إلى كل كتب ابن فضال وصلت إلى النجاشي وإلى الشيخ الطوسي. وقد ذكرنا محاولة السيد الخائي سابقا ولم نقبلها، لكن لا يبعد أن نقول بأن كتب ابن فضال كانت معروفة، وهذا الإسناد إسناد تشريفي من باب التأمل والتبرك إلى كتب ابن فضال كما اختاره بعض المعاصرين، تكلمنا عن ذلك سابقا. قبل أن أتكلم عن بقية الطوائف، يعني أربع طوائف أخرى، أنقل هنا كلام السيد الحكيم. السيد الحكيم قال: الطائفة الأولى وهي صحيحة الحلبي وصحيحة عبيد بن زرارة ترجح على روايات هذه الطائفة الثانية، لأن الرواية المعتبرة منها رواية واحدة وهي موثقة، والخبر الصحيح يقدم عند التعارض مع على الخبر الموثق، هذا أولا. وثانيا، الطائفة الأولى مخالفة للعامة فترجح على هذه الطائفة الثانية. نقول: يا سيدنا الحكيم، هذا الذي ذكرته في المستمسك بالنسبة إلى تقديم الخبر الصحيح على الموثق لا مستند له، إذا أنت تقبل الخبر الموثق وتعترف به فمجرد معارضة الخبر الصحيح له لا يجعل الخبر الصحيح مقدما عليه. إذا أنت تلحظ مقبولة ابن حنظلة الحكم ما حكم به أعدلهما وأصدقهما في الحديث، الحكم يعني القضاء، تعارض قضاء قاضيين فالإمام رجح قضاء أحدهما إذا كان هو أعدل من القاضي الآخر، شنو علاقة بالرواية؟ في باب القضاء لا بد من حسم مادة النزاع بطريق وآخر. فالإمام رجح قضاء القاضي الأعدل على قضاء غيره، أما إذا تعارض حديثان هل يرجح حديث الراوي الأعدل أو العادل على حديث الراوي الآخر الذي ليس بأعدل أو ليس بعادل؟ من أين؟ نعم، في مرفوعة زرارة يوجد ترجيح لصفات الراوي، لكن مرفوعة زرارة لا سند لها بتاتا، رواها ابن أبي جمهور الأحسائي في كتاب غوال اللعالي، قال ورد في كتب العلامة الحلي، ولا يوجد في كتب العلامة الحلي شيء هذا أولا. وثانيا الترجيح في خبرين متباينين لا في خبرين متعارضين بالعموم من وجه. إذا ورد في خبر أكرم العالم ورد في خبر ثاني لا تكرم الفاسق، فتعارضا في العالم الفاسق كما ذكر السيد الخوي، لا تشمل المرجحات له بأن نرجح أحد العامين من على الآخر لكون راويه أعدل. فإن مورد الترجيح تمام ذكرناه في الأصول ما إذا كان بين الخبرين المتعارضين نسبة التباين، وأما ما ذكره من ترجيح الطائفة الأولى بمخالفة العامة فمضافا إلى ما ذكرناه من أن الترجيح بمخالفة العامة يختص بما إذا كان الخبر بتمام مدلوله متباينا مع خبر آخر وكان مخالفا للعامة، مضافا إلى ذلك من أين تدعون أن الطائفة الأولى مخالفة للعامة؟ السيد الحكيم السبط ناقش جده قال ليش تدعي سيدنا الجد ليش تدعي أن الطائفة الأولى مخالفة للعامة؟ العامة ما يعترفون بوجوب الإفطار في السفر أصلا. أنا أنقل كلام المنتهى العلامة الحلي في المنتهى حول رأي العامة في ذلك، يقول العلامة الحلي في المنتهى أما الجمهور فقد قال الشافعي إذا نوى المقيم الصوم قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافرا لم يفطر يوما، وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأبو ثور، واختاره النخعي، إبراهيم النخعي مو ابن مالك الأشتات ترى، لا إبراهيم النخعي فقيه العامة كان، ذاك ثوري مجاهد كان، إبراهيم بن مالك الأجدر مجاهد كان، هذا إبراهيم النخعي فقيه كان، واختاره النخعي ومكحول والزهري، وقال أحمد في إحدى الروايتين يجوز له الإفطار وبه قال إسحاق وداود والمزني واختاره ابن المنذر. هل يصح أن نقول التفصيل بين السفر قبل الزوال وبعده في وجوب الإفطار على من سافر قبل الزوال مخالف للعامة، ولكن التفصيل بين من نوى السفر من الليل وسافر في النهار فيجب عليه الإفطار، ومن لم ينوي السفر من الليل فسافر في النهار يجب عليه الصوم، هذا موافق للعامة؟ شلون؟ شلون صار التفصيل بين السفر قبل الزوال والسفر بعد الزوال مخالف للعامة، والتفصيل بين تبييت النية وعدمه موافق للعامة؟ مو صحيح هذا. الطائفة الثالثة صحيحة الرفاعة التي استدل بها السيد الخائي ومن وافقه لحل التعارض بين الطائفتين الأوليين، حيث ورد فيها سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح، قال يتم صومه، فأشكل عليه السيد الحكيم بأنه في المعتبر والمنتهى حتى يصبح، لا خطأ، في المعتبر والمنتهى حين يصبح، مثل ما نقله السيد الخائي واستدل به. الموجود في التهذيب والاستبصار حتى يصبح، لا في المعتبر والمنتهى. فيقول السيد الحكيم إذا كان المت حتى يصبح فلا تدل الصحيحة على أن من سافر قبل الزوال مع عدم التبييت النية من الليل يفطر، لا، إن كان حين يصبح كان مفاد صحيحا من لم يكن ناويا للسفر من الليل فعرض له السفر حين أصبح، الإمام يقول يتم صومه. ولكن إذا كان المت حتى يصبح، يعني رجل سافر وبقي على سفره إلى أن طلع عليه الفجر، هنا يقال في الجواب يتم صومه، يتم صومه يعني يصوم، وهذا خطأ، مضمون هذه الصحيح يكون خطأ، لكن خطأ هذا المضمون لا يعين كون المات وحين يصبح. إنصافا هذا الإشكال مو وارد أصلا، الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حتى يصبح، قال يتم صومه، يعني هو صام فيتم صومه، هذا الذي من الليل مسافر وبقي على سفره إلى أن أصبح هذا لا يصوم من الأول. إذا أنت تريد تقول يصوم مع أنه باطل قطعا، غير تقول له صوم، لا تقول له أتم صومك، أتم صومك يقال لشخص كان صائما قبل ذلك، نعم يحتمل معنى آخر للرواية، الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان من الليل حتى يصبح، يعني أتم سفره بعدما أصبح، يعني قدم بلده قبل الزوال. هنا أيضا يكون المعنى صحيح يصوم، لكن لا يقال له يتم صومه، هنا يقال يصوم لا يقال له يتم صومه. من كان مسافرا إلى أن أصبح يكون بمعنى أنه بعدما أصبح هدم سفره وقدم من سفره، نعم يقال له إذا لم ترتكب المفطرات فانوي الصوم، لا يقال له أتم صومك. فإنصافا يتم صومه يعين أن الصحيح هو ماذا؟ حين يصبح لا حتى يصبح. وكتابة حتى وحين قريبة في الخط العربي القديم. فنحن نقبل دلالة هذه الصحيحة على مدعى السيد الخوي، كما نعترف بانقلاب النسبة في العامين من وجه، وبذلك نقبل نظرية السيد الخوي من أنه إذا سافر قبل الزمان مع عدم التبييت، مع عدم تبييت النية من الليل، هنا لابد أن يستمر في صومه. وإذا سافر قبل الزوال من دون تبييت النية من الليل أو سافر بعد الزوال، إذا سافر قبل الزوال مع تبييت النية من الليل، هنا يفطر، يفطر بشرط اجتماع أمرين: السفر قبل الزوال وتبييت النية من الليل. وإذا انتفى أحد الشرطين يصوم، لكن هذا يتوقف على أن نجيب عن الطوائف الأربعة الأخرى، عن الطوائف الثلاثة الأخرى. بقيت طوائف ثلاثة أخرى يكون نجيب عنها. الطائفة الثالثة، الطائفة الرابعة، الطائفة الرابعة ما تدل على الإفطار مطلقا. ففي رواية عبد الأعلى مولى آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل، حتى لو خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل لابد أن يفطر. هذا مفاد رأي من هو؟ السيد المرتضى. الشيخ الطوسي في التهذيب قال هذا غير مسند إلى أحد من الأئمة. عن مولى عن عبد الأعلى مولى آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال يفطر. من هو الذي قال يفطر؟ الإمام قال أو شخص آخر؟ الرواية مقطوعة. فالشيخ الطوسي يقول هذا الحديث غير مسند إلى أحد من الأئمة. ثم قال ويحمل على من نوى السفر من الليل، لأنه في التهذيب يقول من نوى السفر من الليل وإن سافر بعد الزوال يفطر، على خلاف ما قاله في كتاب المبسوط، فإنه قال في كتاب المبسوط بنفس مقالة السيد الخوي. الطائفة الخامسة ما تدل على الصوم مطلقا، رواية علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر الجعفري، هو ثقة لكن علي بن أحمد بن أشيم لا توثيق له. قال سألت أبا حسن الرضا عليه السلام عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعدما يصبح، فقال إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا أن يدلج دلجة، يعني إلا أن يسافر في الليل. وفي رواية علي بن السندي الذي هو أيضا ليس بموثق عن عثمان بن عيسى عن سماعه قال سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر، قال إذا طلع الفجر ولم يشخص أي لم يسافر فعليه صيام ذلك اليوم، وإن خرج من قبله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه. وفي رواية أخرى عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم إذا سافر، لا ينبغي أن يفطر ذلك اليوم وحده، وليس يفترق التقصير والإفطار، فمن قصر فليفطر هذا الذيل مناف للصدر. الصدر يقول إن سافر بعد الزوال إن سافر بعد طلوع الفجر فيصوم، ويصوم ولكن صلاته شلون؟ يصلي قصر. فكيف يقول في ذيل الرواية وليس يفترق التقصير والإفطار، فمن قصر فليفطر، فيكون تعارض بين الصدر والذيل في هذه الرواية، فتصير الرواية مضطربة. الطائفة السادسة ما دلت على التخيير بين الإفطار والصوم. ففي صحيحة رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في شهر رمضان، قال إن أصبح في بلده ثم خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر. السيد السيستاني لأجل هذه الرواية يحتاط، يقول لعل هذه الرواية الصحيحة هي المطابقة للواقع، فالمسافر في النهار مخير بين الصوم والإفطار، ولكن لا الأحوط وجوبا أنه إذا سافر قبل الزوال فيختار الصوم، يختار الصوم فصومه صحيح، ولا يختار الإفطار على الأحوط وجوبا لمخالفته للمشهور وللطوائف الأخرى خصوصا الطائفة الأولى. وإذا سافر بعد الزوال صح لو لا، إذا سافر قبل الزوال يختار ماذا؟ يختار الإفطار لأنه مخير حسب هذه الصحيحة، حسب هذه الصحيحة مخير، لكن الأحوط وجوبا أن يختار ماذا؟ الإفطار، لأن الإفطار جائز في حقه سواء بمقتضى ما دل على أن السفر قبل الزوال يوجب الإفطار أو بمقتضى هذه الصحيحة. وإذا سافر بعد الزوال فالأحوط وجوبا أن يصوم، لأنه إذا صام فعمل برواية الرفاعة، لأن الرواية صحيحة رفاعة جعلته مخيرا بين أن يصوم أو يفطر. والأحوط وجوبا أن يصوم إذا سافر بعد الزوال، لماذا؟ لأن صومه موافق لبقية الروايات إلا الطائفة الخامسة التي لا عبرة بها، وبقية الكلام في ليلة الأحد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.